الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف حيث وقفنا في كتاب الإجارة على فصل فيما يلزم المؤجر والمستأجر. قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، لا بد أن ندرك أن هناك مؤجر وهناك مستأجر وهناك مستأجر. المؤجر هو صاحب العين، والمستأجر الذي يريد أن يستفيد من العين، والمستأجر العين نفسه. العين نفسه. فمثلا لو كان التأجير، وهي اسم للعملية هذه، لو كان التأجير لبيت، فصاحب البيت يسمى مؤجر، والذي يسكن البيت يسمى مستأجرا بكسر الجيم، والبيت يسمى مستأجرا، وهذه العملية تسمى التأجير. فنبدأ على بركة الله لنعرف ما يلزم المؤجر والمستأجر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه، لأن المنفعة ملكه، فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه، لكن بشرط كونه، أي النائب، مثله في الضرر أو دونه، لا أكثر ضررا منه، ولا بمن يخالف ضرره، ولا بمن يخالف ضرره ضرره، ولا بمن يخالف ضرره ضرره، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه، فبنائبه أولى، لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه.
إذن هذه هي اللازم الأول من اللوازم: للمستأجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه. لو قال الرجل لآخر: أجرني بيتك لأسكن فيه أنا وأهلي وأولادي، فوافق، فيجوز له أن يأخذ مفتاح هذا البيت بنفسه أو بمن يقوم مقامه كولده أو زوجته، لأن المنفعة أصبحت ملكا له، فله أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه. لكن هنا يشترط في النائب، إذا كان ينتفع بالمستأجر، أن يكون إضراره على المستأجر كإضرار المستأجر، لا زيادة. وأما إن كان مثله فلا بأس، أو دونه فمن باب أولى. إذن هذا معنى قوله: لكن بشرط كونه، أي النائب، مثله في الضرر، لأن العين إذا استؤجرت فلا شك أنها تتضرر. طيب، هذا قد لا يتصور في البيت، لكن يتصور في الركوب. فإن قال الرجل لآخر: أجرني سيارتك هذه لمدة شهر، قال: أؤجرها لك وأنت تعطيها لمن يسوقها ممن هو مثلك، وفيما هو متفق عليه بيننا وبينك. فوكل المستأجر شخصا ضخما، إذا ركب السيارة عطبها وأضرها، إذن لا يجوز أن يطالب بالمنفعة وكيل على هذه الصورة من الإضرار. لكن لو كان ضرره كضرر المستأجر الأول، لو كان ضرر النائب كضرر المستأجر فلا يضر، لأن هذا الضرر مقدر في التأجير. ثم قال: لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى. ما معنى هذه العبارة؟ معناه لو كان الضرر الذي يلحق المستأجر العين أكثر مما اتفق عليه، فليس له أن يستوفي المستأجر، وهو المستأجر، فنائبه من باب أولى، هذا معنى هذه العبارة. فمثلا لو قال إنسان أجرني سيارتك على أن أسافر بها في الشارع، ثم بدا له أن يسافر بها في الرمل، فضرر الرمل أشد من ضرر الشارع، فليس له أن يستوفيه، فنائبه لا يستوفي أيضا في مثل هذه الصورة، وهو من باب وهو لا يستوفي، فنائبه من باب أولى.
قال رحمه الله: وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلات المركوب والقود والسوق والشيل والحط
والسوق
والشيل والحط، لأن عليه التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك. فإن كانت الإجارة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك.
هذه الصورة مهمة، ما هي التزامات المؤجر؟ لو جاء المستأجر وقال لصاحب السيارة أجرني سيارتك، فالآن يجب على صاحب السيارة أن يكون منتبها من زيت السيارة، من إطارات السيارة، من ماكينة السيارة، قبل أن يسلم المستأجر للمستأجر. هذا أمر واجب. لماذا؟ لأن الانتفاع لا يمكن بهذه السيارة إلا بهذه الطريقة. لكن لو أراد المؤجر أن يسلم السيارة على الظهر بدون شيء، كان يقول أؤجرك هذه السيارة لكن ليس فيها زيت وليس وتحتاج إلى تشحيم وإلى بنزين وإلى كذا وكذا، فهما على ما اتفقا، لا بأس بذلك. مثال آخر، قال المؤجر أؤجرك بيتي هذا، قال المستأجر قبلت، ثم جاء المستأجر ليسكن في البيت فلم يجد بابا ولا شباكا، فالواجب على المؤجر أن يركب الباب والشباك والكهرباء ونحو ذلك. فهذه الأشياء هي في العادة المضطردة على المؤجر إلا أن يشترط، ولا بد من الشرط أن يكون قبل العقد، كأن يقول المستأجر أجرني بيتك، يقول لكن البيت لم ينتهي بعد، بحاجة إلى شبابيك وإلى أبواب، فيقول المستأجر أنا أركب الأبواب والشبابيك وأخصم ذلك من الأجرة، فوافقا فلا بأس بذلك. إذن كل حين الإطلاق، كل ما يكون من جهة كمال العين فإنه على المؤجر، وعند الشروط فكل واحد منهما على شرطه.
قال رحمه الله: وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه، لأنه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقود عليه إلا بذلك.
يعني أن ترميم الدار وإقامة المائل وإصلاح المنكسر هذا على صاحب العين عند الإطلاق، على صاحب العين. لو قال الرجل أؤجرك هذه الشقة، قال قبلت ولم ينص على شيء، ثم انكسر أحد مواسير المياه، فالإصلاح على صاحب العين، لأن هذه المجاري المائية لمصلحة البيت، ولا يمكن الانتفاع من البيت إلا بذلك. وهكذا لو تلفت الكهرباء، وهكذا لو كسر الباب أو كان، إلا إذا اشترطا. فإن قال المؤجر هذا البيت أؤجرك، هذه الشقة أؤجرك على أن ترميم الدار، لأن الساكن السابق أتلفه، ترميم الدار عليك، إصلاح المنكسر من البيبان والشبابيك عليك، فإن اشترط فهما على شرطهما. إذن لاحظ الآن الفرق، صار عندنا الصور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون العقد مطلقا، فإن كان العقد مطلقا فكل ما كان من كمال العين فهو على المؤجر، كل ما كان
من كمال العين فضلا عن حاجياته وضرورياته فهو على المؤجر. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يشترط المؤجر بأن كذا وكذا 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 عليك، فما اشترط من كمالات العين فهو على المستأجر، وما لم يشترط فيبقى على المؤجر. الصورة الثالثة أن يشترط المؤجر، يقول لك كل شيء عليك إنما أسلمك البيت أسود، فكل شيء يكون على المستأجر. إذن الحالات ثلاث: كل شيء على المؤجر، كل شيء على المستأجر، بحسب ما يتفقان. نعم.
قال: وعلى المستأجر المحمل والمظلة، وهي الكبير من الأخبية، أي لا يلزم المؤجر، بل إن أراده المستأجر فمن ماله، لأن ذلك من مصلحتي أشبه الزاد وبسط الدار.
هذه الصورة قديما هكذا يذكرونها، ونحن اليوم نذكره بطريقة أخرى. لو أراد المستأجر أن يستأجر بيتا فاستأجر شقة، فأراد أن يبني مظلة لسيارته، فعند الإطلاق الأصل أن المظلة للسيارة على صاحب على صاحب البيت ولا على المستأجر؟ على المستأجر. لماذا؟ لأن منفعة المظلة لسيارته، ليس له علاقة بالشق. إذن عند الإطلاق فالمظلة على المستأجر. لاحظ الآن. طيب، لو كان المستأجر العين المؤجرة حوش بيت مكشوف، فأراد صاحبه أراد المستأجر أن يظلله، فقال لصاحب العين، فقال للمؤجر: أنا أريد أن أظلل الحوش. فقال: أنت وشأنك. فأذن له، فعلى من؟ على المستأجر. لماذا على المستأجر؟ لأن هذه المظلة ليست راجعة إلى مصلحة العين، وإنما راجعة إلى مصلحة من يسكن في العين. واضح هذا ولا لا؟ يعني مثلا الآن أضرب مثال آخر. أنت الآن تستأجر سيارة، سيارة وسخة الآن، تأمل معي، لكن لا علاقة لها بالانتفاع من العين، فأراد المستأجر أن ينظفه، فعلى من المال؟ على المستأجر، لأنها راجعة إلى انتفاعه هو بهذه النظافة والجمال وهو إلى آخره. هذه صورة المسألة. وما ذكروا أن قديما كان كيف؟ إنسان يأخذ جملا، جمل بخطامه، الجمل بمحمله، الجمل بكذا. طيب، أفرض أنه أخذ الجمل بالظهر، فإذا على المستأجر المحمل، وهي الخشبة التي توضع على الجمل ليركب عليها الراكب، والمظلة وهي قطعة قماش توضع على المحمل، لذلك فسره بقوله: وهي الكبير من الأخبية، وتسمى خباء الحمل. نعم. يعني القاعدة عندنا مهم جدا أن نحفظ القاعدة، أن ما كان راجعا إلى مصلحة المستأجر فإنه على المستأجر، وما كان راجعا إلى مصلحة المؤجر فإنه على المؤجر عند الإطلاق، وأما عند الاشتراط فبحسب ما يشترطان. نعم.
قال رحمه الله: تفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبر ونحوه، ونحوه إن حصل بفعله، أي المكتري بأن تسلمها فارغة، كما لو ألقى فيها جيفة أو ترابا. يصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض ما العلم به، إما بالفراسخ أو بالزمان، لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه. يجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يعتقبان عليه، فإن اختلف في البادئ منهما أقرع بينهما لتساويهما في الملك.
هذه كلمة بالتفريغ البالوعة معطوف على وعلى المستأجر تفريغ البالوعة، معطوف على كلمة وعلى المستأجر تفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدار من الزبل ونحوه إن حصل بفعله. إذن هذه مسألة مهمة. لو أنه أراد أن ينظف الدار بعد أن سكنه، انتبه الآن، بعد أن سكنه فإن تنظيف الدار عليه، لكن قبل السكنة تفريغ البالوع والكنيف كنس الدار قبل السكنة على المؤجر، بعد السكنة على المستأجر. إذن هذه مسائل مهمة. ثم قال: ويصح كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق. إذن أو العقبة يعني الركبة الواحدة، يعقب الناقة لمكان معين يصح. مثاله اليوم أن يقول الرجل أنت تمشي بدابتك فاركبني منها هنا إلى الفاحيل، هذا يسمى كراء العقبة بأن يركب في بعض الطريق دون بعض، يركب في بعض الطريق دون بعض، سواء كان الركوب مفردا أو خلف إنسان آخر، يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ أو بالزمن. إذن لا بد أن يكون معلوما، فإذا التأجير على عقبة جائز. وبناء على هذا لو قال الرجل لآخر احملني من هنا إلى الفاحيل بكم؟ قال بدينار ونصف، هذه أجرة جائزة. ثم يمشي هو من الفاحيل الصناعية، هذا شأنه. طيب، سؤال آخر ذكره المصنف ثم قال: لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه. ثم قال: ويجوز، مش مكتوب عندكم جميعه ولا جمعية؟
جميعي.
أنا عندي مكتوب جمعية وهذا غلط، اللي عنده مكتوب جمعية يصلحها. لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه. طيب، الآن الصورة الثانية، قال: ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يعتقبان عليه. يعني يقول واحد للثاني: نأخذ هذا الفرس ونسافر عليه مني لمكة. يقول الفرس ما يتحمل الاثنين. قال: طيب أنت تركب وأنا أمسك زمام الفرس، ثم إذا تعبت أنت تنزل وأنا أركب. يقول إن هذا أمر جائز، وهذا أيضا من صور كراء العقبة، لكن بينهما مش على سبيل الاشتراك. قال: فإن اختلف في البادئ منهما. هذه مسألة مهمة عندنا، هذه المسألة، فهنا كما قال المصنف أقرع بينهما لتساويهما في الملك، استأجرا معا فهما متساويان في المنفعة فيقترعان، فمن خرج قرعته أولا يركب أولا. في تنبيه آخر مهم ذكره البخاري رحمه الله في الأدب المفرد، وهو أن الإنسان إذا ركب مع إنسان آخر فإن مقدم الدابة صاحب الدابة أولى بها، فلا ينبغي أن تركب في المقدمة إلا بإذنه. يعني أنت الآن ركبت سيارة مع الشيخ إلى مكان ومعه ابنه، فليس لك أن تركب في الأمام إلا بإذنه، لأن الأصل أن صاحب الدابة أولى بمقدم الدابة من غيره. نعم.
قال رحمه الله: فصل. والإجارة عقد لازم، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، فليس لأحدهما فسخها بلا موجب، لأنها عقد معاوضة كالبيع.
هل الإيجار عقد لازم أو عقد جائز؟ انتبه الآن، جمهور العلماء من المالكية والشافعية وأصحاب الرأي والمذهب عند الحنابلة أن عقد الإجارة لازم، إذن ليس لأحدهما أن يفسخ قبل الوقت بدون علم الآخر، مثل البيع، ليس لأحدهما أن يترك البيعة بدون إقالة الآخر. البيع إذا أراد أن يفسخهما أحد الطرفين فلا بد من الإقالة، والإجارة كالبيع، إذا أراد أحدهما أن يفسخ عقد الإجارة قبل الوقت فلا بد من الإقالة. ومعنى الإقالة طلب السماح بفسخ العقد قبل الوقت. وفي رواية عن الإمام أحمد أن عقد الإجارة عقد جائز، ولكن هذه الرواية مرجوح، الصواب أن عقد الإجارة عقد لازم. لماذا نقول لازم؟ لأنه يترتب على القول بعدم اللزوم مفاسد في حق المؤجر ومفاسد في حق المستأجر. ولنضرب مثالين مثالا لكل واحد منهما. أجر المؤجر البيت لمدة سنة كاملة بخمسمائة دينار، كم يصيرون في السنة؟ 6000 دينار، صح؟
لا.
وبعد مضي 4 أشهر أراد المستأجر أن يترك البيت بدون إذن وبدون طلب الإقالة من صاحب البيت. تأمل معي الآن، ترك البيت، تفاجأ صاحب البيت بأن المستأجر ترك البيت. وينك يا فلان؟ قال أنا تركت البيت وأخذت بيت آخر. طيب الآن لحقت الضرر بهذا الرجل، سيجلس خلال هذه السنة شهر شهرين ثلاثة أربعة ربما لا يجد من يستأجر. طبعا هذا الضرر قد لا يتصور كثيرا في الكويت لأن الإيجارات شهرية، لكنه متصور في البلدان التي إيجاراتها سنوية مثل مصر. مصر إيجاراتها إيش؟ الأكثر شهرية. طيب في السودان سنوية، في السعودية سنوية، في الإمارات سنوية، هذه الدول الإيجارات فيها سنوية. فإذا خرج المستأجر قبل الانتهاء من السنة ولم يدفع فإنه يتضرر صاحب البيت. طيب الآن نضرب مثال لضرر المستأجر. لو قلنا عقد الإجارة ليس بلازم، فعقد المستأجر مع المؤجر عقدا لمدة سنة، وبعد شهرين جاء شخص آخر أراد أن يستأجر البيت بأكثر من المستأجر الأول، فقال المؤجر الأول أخرج. قال لا ما أخرج. قال لا، عقد الإجارة عقد ليس بلازم، أخرج. يتضرر ولا ما يتضرر؟ إذا لاحظوا الآن، الصحيح أن عقد الإجارة عقد لازم لأنه ينفي الضرر عن المؤجر وينفي الضرر عن المستأجر. نعم.
قال رحمه الله: لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع. قال في الفروع: وعنه تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه. اختاره الشيخ يعني الموفق رحمه الله.
هذه مسألة مهمة. إذا قلنا الإجارة عقد لازم وقسناه على البيع، فإن البيع عقد لازم لا ينفسخ بموت أحدهما. نضرب مثال: رجل باع لي سيارته وهو أخونا بدر رحمه الله، ولما باع لي السيارة كان ذلك في يوم الأربعاء، فقال سأتي يوم الأحد أو يوم السبت وأذهب إلى مكان الخدمة وأحول السيارة باسمك. باع لي السيارة وقد علم إخوانه بذلك أو بعض إخوانه، وتوفي رحمه الله في يوم الجمعة. الآن هذا البيع لازم شرعا، إذا البيع لازم ما في إشكال. طيب والإجارة؟ إذا قلنا الإجارة كالبيت كالبيع معناها أنه عقد لازم، فينزل الورثة منزلة المستأجر فيكونون نوابا عنه. واضح؟ طبعا إذا طلبوا الإقالة هذه مسألة أخرى، لكن نحن نتكلم فيما لو لم يطالبوا الإقالة. فلا يجوز للمؤجر أن يقول بعد موت المستأجر، يقول لأولاده وزوجته اخرجوا من البيت، أنا كنت أجرت أباكم لا أؤجره، لأن المنافع تنتقل إلى الذمم كما تنتقل الأعيان إلى الذمم. واضح؟ المنافع تنتقل إلى الذمة، يعني منافع الميت بعد منافع الحي بعد موته مباشرة تنتقل إلى ورثته أو من ينتفعون به. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن عقد الإجارة عقد لازم، عقد لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه. وفي رواية عن الإمام أحمد واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله، عفوا اختاره الشيخ يعني موفق الدين ابن قدامة، أن عقد الإجارة ينفسخ بموت مكتر لا قائم المقام. إذن يفرق بين الإجارة التي هي بمعنى الكراء ولا مقام له، وبين ما له مقام قائم مقام. فإذا كان له قائم مقام فإنه لا يبطل، وإذا لم يكن له قائم مقام فإنه يبطل، والصحيح الأول. ولهذا ينبغي على الورثة بمجرد موت مورثه أن ينظروا إلى المنافع التي كان ينتفع بها عن طريق الأجرة، فإما أن يمضوها وإما أن يلغوها، ولا يترك الأمر هكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بتلف المحمول. قال الزركشي رحمه الله: هذا هو المنصوص عليه الأصحاب إلا الموفق، وصحاه في الإنصاف، لأن المعقود عليه المنفعة فله أن يحمل ما يماثله.
طيب، الآن هذه المسألة أيضا مهمة. استأجر إنسان من آخر سيارة وقال: استأجر هذه السيارة على أن أحمل فيها بضاعة من الوفرة إلى سوق الخضرة، ما هي هذه البضاعة؟ قال: هذه البضاعة كراتين خيار أو بطاط أو بصل. فلما ذهب وأراد أن يحمل هذه الكراتين وجد أن أحد أصحابه حمله، فإتلاف المحمول لا يلزم منه فسخ عقد الإجارة، هو استأجر لأجل المنفعة راجع إليه، وهذه المنفعة قد كفيها، فلا يعني أن الإجارة منفسخة. لماذا؟ لأنه يمكن أن يحمل في السيارة مثيلات المحمول. هذا هو التعليل، هذا هو التعليل. طيب، أراد إنسان أن يستأجر بيتا ليسكن فيه هو وأهله، وهو في أثناء النقل حصل له حادث فتوفي أهله ولم يبقى هو، توفي الساكن دون المسكن، فعقد الإيجار لا ينفسخ بوفاة الساكن، ولا يصح له أن يقول: والله أنا ما أريد لأن الذين كنت أريد أن أسكنهم ماتوا. لا يصح ترك هذا العقد إلا بالإقالة على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا للموفق. نعم.
قال رحمه الله: ولا بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة.
هذه أيضا مسألة مهمة. وقف العين المؤجرة لا يلغي عقد الإجارة، ولا بيع العين المؤجرة يلغي عقد الإجارة. يعني نضرب مثال: رجل يسكن في عمارة فتفاجأ أن صاحب العمارة أوقف هذه العمارة على ذريته وسجلها في الأمان العام للأوقاف. الآن انتقل الملك من الفرد إلى الأوقاف، فإن عقد الإجارة لا ينفسخ، يبقى عقد الإجارة إلى مدد مماثلة حتى يخبر أحد الطرفين الآخر بعدم التجديد. هذه صورة المسألة. طيب، صورة أخرى: ولا بوقف العين المؤجرة. صورة أخرى: لو أن رجلا استأجر سيارة ثم تفاجأ بأن صاحب السيارة أوقفها في سبيل الله، فإن عقد الإجارة لا ينفسخ، هذه من صور المسألة. نعم.
قال: ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع، ويصح بيع العين المؤجرة نص عليه أن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة.
هذه مسألة أيضا مهمة، وهي أن العين المؤجرة إذا انتقل ملكيتها إلى شخص آخر بهبة أو بيع فإن عقد الإجارة لا ينفسخ. فلو جاء رجل وقال: يا فلان أنا اشتريت هذا البيت أخرج، فشرعا ليس له أن يخرجه حتى ينتهي العقد، حتى ينتهي العقد. لذلك النظام والقانون في الكويت ينص على أن من اشترى بيتا فإنه يلزمه أن يبقي المستأجر في هذا البيت حتى ينتهي عقد الإجارة، وإذا كان مستعجلا أن لا يأخذ منه أجرة 3 أشهر أو 6 أشهر ثم يخرج صاحب العين المستأجر. واضح؟ إذن هذه مسألة مهمة. قال: ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبة وبيع. لماذا؟ قال: يصح بيع العين المؤجرة، إن البيع يتم على العين ليس على المنفعة، نص عليه الإمام أحمد. لكن هنا مهم سؤال: هل يجوز أثناء البيع، هل يجوز أثناء البيع أن يلغي عقد الإجارة للمشتري؟ الجواب: لا، فإن تضمنه فهو باطل. فلو قال الرجل: أنا أشتري هذه الدار، لكن ماذا أفعل بالمستأجرين؟ فقال الرجل: إيش عليك منهم، طلعهم، ما يجوز. واضح هذا ولا لا؟ هذا تعاون على الإثم والعدوان. إذن يجوز بيع العين المؤجرة لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة. هذا مثال الآن، قديما كانوا يقيسون على ذلك. لو أن رجل عنده أمة، فجاء شخص آخر وقال: زوجني أمتك هذه. تعرفون أن الزواج من الإماء يجوز في أضيق الحدود. ها؟ ما هي هذه الحدود؟ أيوة، قال: ذلك لمن خشي العنة منك. إذا لم يستطع الزواج من الحرائر وخشي العنة، شرطان، يجوز لو أن تزوج أمتا. طيب، تزوج أمتا، فقال السيد الأمة للزوج: أنا أبيع هذه الأمة على أخي. ليس للزوج أن يمنع. لماذا؟ لأن زواجه على منفعة الزوجية وليس على ملك رقبة العبودية. واضح؟ هذا قياسه. نعم.
قال رحمه الله: لمشتر لم يعلم الفسخ والإمضاء والأجرة له، والأجرة له من حين الشراء، من حين الشراء نص عليه.
إذا اشترى إنسان عينا مؤجرة، انتبه الآن، ولم يعلم، ولمشتر لم يعلم، لم يعلم أن العين مؤجرة، ما قال له صاحب البيت، ما قال له صاحب المزرعة أن المزرعة مؤجرة، فإذا علم له فسخ البيع ذلك. لماذا؟ لأن هذا عيب. أو الإمضاء والأجرة من حين البيع يكون لمن؟ للمالك الجديد. واضح؟ هذا معنى هذه العبارة. ولمشتري لم يعلم الفسخ، أي فسخ البيع، أو الإمضاء يعني في البيع، والأجرة له. نعم.
قال رحمه الله: وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة كدابة أو عبد مات ودار انهدمت لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه.
هذه قاعدة. لو قالك قائل: متى ينتهي عقد الإجارة؟ طبعا معلوم ينتهي عقد الإجارة إذا انتهى مدته، هذا معلوم ما يحتاج لذكر. ولكن صورة أخرى مهمة، وهي أن عقد الإجارة ينتهي إذا هلك العين، تلف العين، مثال ذلك: استأجر إنسان شقة، وبعد ذلك جاءت البلدية وقال: يا جماعة هذه العمارة ستسقط، اخرجوا منها. الآن هل هذه العمارة صالحة للسكنة ولا غير صالحة؟ غير صالحة بشهادة أهل الاختصاص. إذن هل للمستأجر أن يفسخ عقد الإجارة ولا هو يلزم حتى ينتهي العقد؟ ينفسخ. لماذا ينفسخ تلقائيا؟ لأن العين غير ممكن استيفاء المنفعة منه. واضح؟ العين غير ممكن استيفاء المنفعة منه. هذه صور، نضرب صور أخرى. أنا أحب أذكر أمثلة عصرية حتى نتصور. لو استأجرت سيارة لمدة شهر، انتبه الآن، وأنت تعلم أننا في الكويت مثلا ليس لك أن تسوق سيارة منتهية التأمين، صح؟ منتهية الرخصة، دفتر السيارة، يجوز؟ ما يجوز قانونا، صح؟ طيب استأجرت ولم تنتبه، قلت أنا أستأجر هذه السيارة شهر وهو لم ينتبه، استأجرته شهرا، بعد 5 أيام اكتشفت أن هذه السيارة بمتوى تنتهي بعد 10 أيام، مجرد بعد 10 أيام غير صالح للسير، فلك أن لا تسير بها وتمتنع من دفع الأجرة. لماذا؟ لأن استيفاء المنفعة منها غير ممكنة. لكن لو سقتها مع علمك بانتهائها يلزمك دفع الأجرة. واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: وبموت المرتضع أو امتناعه من الرضاع منها لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه في الارتضاع اختلاف المرتضعين فيه، فقد يدر اللبن على واحد دون آخر، وكذا إن ماتت مرضعه، وكذا إن ماتت مرضعة، وهدم الدار لما تقدم.
هذه مسألة مهمة. لو استأجر الإنسان بيتا للسكنة فمات هو وأهله كلهم، فلا يلزم عقد الإيجار أن ينتقل إلى ورثة الذين لم يكونوا ساكنين في البيت. إذن هنا بهذا الموت ينفسخ عقد الإيجار. لماذا؟ لأن الذين كانوا يسكنون فيه الآن هل يمكن لأحد أن ينتفع بهذه السكنة؟ ما يوجد أحد، ورثته الآخرين كلهم عندهم بيوت، هل يلزمهم؟ لا يلزم. هذه صورة مهمة. مثاله مثال موت المرتضع. لو أن إنسانا قال لامرأة: هذا ولدي أو هذه بنتي الصغيرة، أعطيك شهريا 100 دينار على أن ترضعيه صباح مساء فيكون شبعان. قال: لمدة كم؟ قال: لمدة سنة. بعد 2 شهر توفي الولد، هل للمرضع أن يطالب بالأجرة مع موت المرتضع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المرتضع قد مات. كيف الآن أبو المرتضع يستوفي اللبن؟ كيف؟ فإن قال قائل: يمكن استيفاء اللبن بالإتيان بولد آخر، طيب الولد الآخر ما هو ولده؟ ثم لو فرضنا أنه ولده فقد لا يكون هذا الولد الآخر في مثل سن الأول، فلا يستويان استيفاء. إذن موت المرتضع ينفسخ معه عقد الإيجار، كما لو مات المستفيد من المنفعة بحيث لا يستطيع الانتفاع منه، كذا هلك هدم الدار، لأن العين إذا ذهبت لا يمكن دفع الأجرة. لو أن إنسان استأجر سيارة لمدة 3 أشهر وبعد 1 شهر صدم بالسيارة فتلفت السيارة، ليس لصاحب للمؤجر أن يطالب بأجرة 2 شهر بعد الحادث ما دامت السيارة غير صالحة للاستخدام.
نفس كلام الموفق في البيت
هنا نعم، هنا نفس كلام الموفق.
لكن زوالي الأمر وراء أن في مفسدة أن الطلب على الأعين المؤجرة أكبر من الأعين نفسه. مفيش استغلال من أصحاب الأعين نفسه. هل يحق لولي الأمر أنه هو يعني يصدر قانون أنه لا يجوز العقد إلا فترة كذا مثلا 5 سنوات؟
نعم.
وإذا كان من ذلك هل يصح للمتعاقدين أن هم يعني يتعاقدوا فيما بينهم على الأقل من ذلك؟
بالنسبة لولي الأمر، ولي الأمر دائما أين أمره ونهيه؟ أمره ونهيه في المباحات، أمره ونهيه في المباحات، لأن الأمور الواجبة واجبة شرع والأمور المحرمة محرمة شرع. فأين يكون أمره ونهيه؟ أمره ونهيه يكون في تضييق المباحات أو في توسعة المباحات. نضرب الآن مثال بالذي ذكرته. إذا رأى ولي الأمر أن الناس يتلاعبون خصوصا أصحاب الأموال بالمستأجرين الفقراء، فأصدر قرارا شاف أنه كل سنة أصحاب الأموال إما أن يرفعوا الإيجارات على المستأجرين أو يخرجوهم إذا لم يدفع يوافقوا على الإيجار الجديد، فرأى أنه يجب على المؤجر أن يؤجر لمدة 5 سنوات بدون زيادة، فله ذلك، فله ذلك. بل لولي الأمر أن يحدد الأجرة إذا رأى المبالغة في ذلك. هذا هو معنى تحجير الواسعات، هذا معنى تحجير الواسعات أو المباحة.
شفنا موضوع اللي قبل لموضوع أن الفصل مثلا شخص أجر شقة بالمئة الشقة دي مثلا 100 سنة وعمل عقد مخلوق النهاردة الشقة دي إيجارها مثلا يسوى 20,000 في الشهر، طيب بس هو العقد مخلوق ومش
ملزم شرعا، ملزم شرعا. لكن انتبه الآن، لا تنسى أننا ذكرنا فيما مضى يعني هناك في صفحة 370 أنه ينبغي تحديد مدة الأجرة.
ولو في عقد الإيجار القديم في مصر يكتب التاريخ في البداية ولا يكتب تاريخ الانتهاء؟
هذا العقد عند جمع من أهل العلم لا يصح، فله أن يطالب يقول هذا عقد غير صحيح نكتب عقد جديد. لكن عند من يصحح، عند من يصحح هو رواية المالكية أو المذهب عند المالكية رواية الإمام أحمد، عند من يصحح فهو ملزم. خلاص إذن يقف ولي الأمر يرفع أمره الخلاف. نعم.
قال رحمه الله: متى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤجر فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله
لم يسلم.
أحسن عليك. لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة ولم يستحق شيئا.
إذن هذه مسألة مهمة. إذا تعذر استيفاء النفع ولو بعضه أو جزءه من جهة المؤجر فلا يستحق الأجرة. لماذا؟ لأنه لم يسلم المنفعة كاملة للمستأجر. مثال ذلك: استأجر إنسان من إنسان شقة فأعطاه المفتاح، فلما جاء وجد أن أحد الغرف مقفلة، يا فلان تعال فرغها، يا فلان تعال فرغها، حتى مضى شهر، فهذا الشهر لا يستحق عليه الأجرة، لأن عدم القدرة على استلام شيء من المنفعة يلغي الأجرة. وقال بعض العلماء إنما يلغي أجرة البعض لا الكل، لكن على كل حال هذا سبب مبيح للفسخ وسبب مبيح لطلب إلغاء الأجرة. نعم.
قال رحمه الله: ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة، أن المعقود عليه تلف باختياره تحت يده، فأشبه تلف المبيع تحت يده، هذا إن عطلت، فإن آجرها الآخر حاسبه على تمام مدته، لأنها عقد لازم فترتب مقتضاه، وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع.
هنا الآن كلمة ومن جهة المستأجر هذه معطوف على ماذا عشان نفهم العبارة؟ هذه معطوفة على كلمة ومتى تعذر استيفاء النفع ولو بعضه من جهة المستأجر. ها فهمتم هذه؟ يعني بمعنى انتهى عقد الأجرة عقد الإيجار، فجاء صاحب البيت قال عطني المفتاح، قال والله ما خرجت أغراضي حتى مضى شهر، فملزم هو بدفع إيجار هذا الشهر. لماذا هو ملزم؟ لأنه تعذر على صاحب الملك أن يستوفي منفعته من المستأجر لمانع منه، لمانع منه. طيب نضرب مثال آخر اليوم في السيارات مثلا، فلو جاء إنسان استأجر سيارة من إنسان ثم هذه السيارة عمل بها حادث فأوقفت السيارة في المغفر، فذهب صاحب الملك إلى المغفر سلموا لي السيارة، قال لا أسلم السيارة حتى يأتي من صدم بالسيارة. من هو؟ مستأجر. ما جاء يوم يومين ثلاثة اختفى أسبوع، فلصاحب الأجرة المطالبة. ها ليش؟ لأن المنفعة محبوسة من جهتي ولا لا؟ واضح ولا لا؟ لكن لو أنه جاء من أول يوم فانتهى أمره ودخل السيارة دخلت في ملك المؤجر وانتفاعه، ثم صارت القضية فليس لصاحب المؤجر أن يطالب بالأجر. هذه أمثلتها. نعم.
قال وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشرود المؤجرة وهدم الدار انفسخت الإجارة لفوات المقصود بالعقد أشبه ما لو تلف.
إذن لاحظ الآن الصور صار عندنا ثلاث: إن تعذر الانتفاع بفعل خارج عن إرادتهما فليس هناك أجرة لا له ولا عليه، وإن تعذر من جهة المؤجر فليس له الأجرة، وإن تعذر استيفاء من جهة المستأجر يلزمه الأجرة. صارت الصور ثلاث. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. شغل الخارج. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا رحمه الله. ووجب من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل ذلك.
وإن هذا هو الصواب، الصواب أن المستأجر إذا أخذ شيئا من المنفعة ولم يأخذها بالكامل فإنه يلزمه من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة. نعم.
قال رحمه الله: وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى إن كان، وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة المثل.
هذه مسألة أيضا مهمة. لو أن المؤجرة غصبت، مثلا إنسان ذهب وأخذ سيارة من إنسان بأجرة، ثم جاء ووجد أن إنسانا قد سرق هذه السيارة، الآن المستأجر الآن ما دام أنه لم يقصر في الحفاظ على السيارة هو بين خيارين: إما أن يفسخ عقد الإيجار ويقول المؤجر روح جيب عينك طالب بعين سيارتك، وإما أنه يقول لا خلى علي أنا أمضي عقد الإيجار وأنا أطالب اللي سارق، لما ألقاه أخذ منه أجرة السيارة، فهو مخير بين هذا وهذا. نعم.
قال رحمه الله: وإن هرب المؤجر وترك بهائمه وله مال أنفق عليها الحاكم من ماله لوجوب نفقتها عليه فإن لم يكن له مال.
هذه المسألة صورتها إن هرب المؤجر وترك بهائمه، يعني إنسان عنده، فلنفرض أن عنده نياك، عنده جمال، أجره من إنسان قال خذ هذه النياك وسابق فيها غدا المسابقة، فقال أقبلها بكرة أجي بعد العصر وآخذ هذه النياك، راح الرجل سابق فيها، صار العصر يدور صاحب النياك وصاحب الجمال ما وجده يمين يسار، فاضطر المسكين أن يذهب ويستأجر مكانا للجمال، واضطر أن يشتري علفا للجمال، يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة، ماذا يفعل الآن؟ إن هرب المؤجر وترك بهائمه ينظر ولي الأمر، إن كان للهارب المؤجر مال أخذ الحاكم من ماله وأنفق على الدواب ويقال للمستأجر مع السلامة لوجوب نفقتها عليه، لأن شريعة الإسلام أن نفقة الدواب واجب على من؟ على أصحابه. فإن لم يكن له مال، أيوة.
قال رحمه الله: فإن لم يكن له مال أنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع، لأن النفقة على المؤجر كالمعير لقيامه عنه بواجب، فإذا انقضت الإجارة باعها حاكم ووفاه ما أنفقه، لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب وإيفاء للنفقة.
إذا لاحظوا الآن، هرب المؤجر وترك بهائمه وله مال، فالمستأجر يأخذ البهائم يوديه للحكومة، والحكومة ينفق على البهائم من ماله، انتهت الإشكالية. الصورة الثانية أن لا يكون له مال، فحينئذ إما ولي الأمر ينفق على هذه البهائم، فإذا جاء يخصم منه بقدر ما أنفقت الدولة، أو يتبرع، هذا راجع للدولة. طيب إذا أنفق عليها المستأجر بعد انتهاء عقد الإيجار بنية الرجوع رجع، يا ما يخالف، ما دام هو ما جاء يمكن عنده عذر، أنا بنفق وإذا جاء طالب بالمال، فأنفق على الدواب اليوم واليومين والأسبوع والأسبوعين والشهر والشهرين، فلما جاء قال تفضل هذه فاتورة 300 دينار أنا أنفقتها في تعليف دوابك، فإذا يلزمه انتبه أن يدفع. طيب إذا قال ما عندي مال، يبيع الحاكم شيئا من هذه الدواب ويعطي المستأجر بما بقدر ما أنفق ووفاه ما أنفقه، لأن في ذلك تخليصا لذمة الغائب وإيفاء للنفق. هذه صورة أخرى. لو أن المستأجر أنفق على هذه الدواب يوم يومين شهر شهرين ولم يأتي المستأجر، ثم أخذ الدواب بعد الإنفاق لمدة شهر أو شهرين، أخذ الدواب إلى الحكومة، فالحكومة قال ليس لهذا الرجل مال، قال أنا بس أنا أنفقت، أنا أطالب بالمال، قال كم مالك؟ قال أنا أنفقت 300 دينار، قال هذه الناقة تساوي في السوق 300 دينار، خذها وبيعها وخذ مالك. إذن هذا جائز. لماذا؟ لأن فيه إبراء لذمة الغائب، وإبراء ذمة الغائب مطلوب لا سيما مع وجود من يطالب بالإبراء وهو المستأجر. هذه مسألة مهمة. لذلك لو أنك أنت علمت أنك هضمت حق إنسان فبحثت عنه فلم تجده، فإبراء الذمة من جهتك أنت مطالب به. كيف تبرئ ذمتك وأنت لا تعرف أين الذي أخذت حقه؟ تتصدق بالنية يعني، فتبرئ ذمتك إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نفتح المجال للأسئلة في الإجارة بس. تفضل.
بالنسبة للتباع على تباع العين، وصاحب العين الجديد رأى أنه هو يريد الهدم.
نعم.
وعرفنا أن البلدية ذات رأى إتلاف العين.
نعم.
هل يصح له ذلك ويلغي العقود؟
ليس له أن يلغي العقود ما دام التاريخ لم ينتهي به. ليس له ذلك. لاحظ، ليس له ذلك. لكن إن أراد الإصلاح معهم والاصطلاح فهذا أمر جائز. كان يقول لهم أمهلكم سنة تسكنون بدون أجرة ثم تخرجوا، فوافقوا ما في بأس. إذا لم يوافقوا ليس له أن يغصبهم على الخروج. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.